أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية مرت علينا قبل أيام ذكرى وفاة العلامة الطباطبائي قدس سره يوم 18 محرم. وبهذه المناسبة من المناسب جدا أن نهدي ثواب سورة الفاتحة إلى روحه الطاهرة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
الفصل العاشر في بعض أحكام الكم. أحكام الكم على نوعين. النوع الأول الأحكام الخاصة بالكم والتي لا يشاركه فيها غيره، وهي الأحكام والخواص التي أشرنا إليها عندما عرفنا الكم، كالمساواة والتفاوت والانقسام، سواء كان انقساما خارجيا أم كان انقساما ذهنيا وهميا. وهكذا يوجد له عاد يعده، سواء كان من جنسه كما في الكم المتصل، أو من غير جنسه كالواحد في الكم غير المتصل، يعني الكم المنفصل. هذه جملة من الأحكام خاصة بمن؟ خاصة بالكم، ولا تثبت لغيره. وهذه الأحكام تقدم لي في الكم. القسم الثاني هي أحكام مشتركة تثبت للكم وقد تثبت لغيره في موارد، فهي أحكام مو مختصة بالكم، قد يشاركه فيها غيره. ويشير المصنف رحمه الله إلى 6 أحكام من القسم الثاني. الحكم الأول، هل الكم موجود في الماديات فقط أو موجود في المجردات فقط، أم هو موجود في كليهما، في الماديات والمجردات؟ لمعرفة الجواب عن هذا السؤال لا بد أن نرجع إلى أقسام الكم واحدا واحدا. كم قسم للكم قلنا؟ مجموع الأقسام 5: الكم المنفصل، والكم المتصل غير القار، والكم المتصل القار اللي هو 3 أقسام: الجسم التعليمي والسطح. المجموع 5. أما القسم الأول وهو الكم المنفصل أي العدد، فهو موجود في الماديات وموجود أيضا في المجردات، فكما أن الماديات ينطبق عليها العدد 5 كتب 10 طلاب، هكذا في المجردات والعقول. لذلك نقول عقل أول، عقل ثاني، في الملائكة نقول 5 ملائكة 1000 من الملائكة. فكما أن العدد يجري في الماديات هكذا وين يجري في المجردات، وهذا أمر واضح. أما الكم المتصل غير القار وهو الزمان، ففيه قولان. القول الأول إن الزمان مختص بالماديات ولا يجري في المجردات، وذلك لأن الزمان هو الحركة أو مقدار الحركة، والحركة ومقدارها من خواص المادة. أما عالم المجردات الذي هو لا مادة فيه فلا زمان فيه، لأن الزمان هو الحركة، والحركة الخروج من القوة إلى الفعل، وهذا من خواص الماديات. ما له مادة يخرج من القوة إلى الفعل، لأن المادة هي قوة الأشياء، أما المجردات فليس فيها مادة ولا تخرج من القوة إلى الفعل وليس فيها حركة. وإذا كان ليس فيها حركة إذن فيها يجري فيها أو لا يجري فيها؟ لا يجري فيها. إذن الزمان لا يجري في المجردات وإنما يختص بالماديات، هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، الزمان كما يجري في الماديات يجري في المجردات، لأن الحركة ليست من خواص الأمور المادية، بل الحركة قابلة للجريان حتى في المجردات. هسه هذا شلون بحثه في محله. فإن قلنا بأن الحركة ليست من اختصاص الماديات إذن المجردات فيها حركة، وإذا كان فيها حركة إذن فيها زمان أو ليس فيها زمان؟ إذن فيها زمان، لكن الأكثر على القول الأول وهو أن الزمان مختص بالماديات ولا يجري في المجردات. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال الفصل العاشر في أحكام مختلفة للكم. قلنا كم نوع من الأحكام؟ نوع. النوع الأول الأحكام المختصة. قد تقدمت الإشارة إلى أن من خواص، شوف ما قال أحكام، خواص يعني شنو؟ أحكام مختصة بالكم، لهذا القسم الأول. إلى أن من خواص الكم التي لا يشترك فيها مع غيره المساواة والمفاوتة، ومنها الانقسام خارجا كما في العدد. في الكم المنفصل قلنا الانقسام شنو؟ خارجي بالفعل كما تقدم في التعريف، أو الانقسام وهما كما في غيره. غير من يعني؟ غير العدد. الانقسام خارجا في الكم المنفصل، أما الانقسام وهما وذهنا في الكم المتصل. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الانقسام الخارجي في الكم المتصل يعدمه. الكم المتصل إذا قسمناه فعلا انعدم. انقسامه وين يكون؟ في الذهن. إذا كان انقسامه في الذهن لماذا عبر المصنف وهما ولم يقل ذهنا؟ عادة في قبال الخارج شنو؟ ذهنا. لكن المصنف ما قال ومنها الانقسام خارجا كما في العدد أو ذهنا كما في غيره، وإنما قال وهما. عبارة دقيقة فيها إشارة إلى أن الكم المتصل حتى في الذهن لا ينقسم، لأنه ماذا يوجد لدينا في الذهن؟ صور، والصور في الذهن مجردة، والمجرد غير قابل للانقسام أو التغير. كل صورة ذهنية هي مجردة، وإذا كانت مجردة قابلة للانقسام أو غير قابلة؟ غير قابلة. نعم الذهن قد يتوهم انقسامها، احنا قد نتوهم انقسامها. الآن لو نظرنا إلى صورة خط طوله متر في الذهن، الآن تصور متر في الذهن، تقدر تقسمه 50 سنتيم بـ50؟ لو ما تقدر، تقدر تتصور خطين، خط 50 سنتيم وخط آخر 50 سنتيم. هذان الخطان اللي كل واحد طوله 50 سنتيم، هل هو انقسام للخط اللي طوله متر أو ليس انقسام؟ الذهن يتوهم أنه انقسام، ولكن في الحقيقة هو ليس انقسام، وإنما الذهن أوجد صورتين جديدتين. يعني كانت لدينا صورة للمتر، الذهن ماذا أوجد لنا؟ أوجد صورة 50 سنتيم وصورة أخرى 50 سنتيم، وهاتان الصورتان ليستا انقسام للصورة الأولى، وإنما هما صورتان جديدتان. والدليل على ذلك بعد تصورك للـ50 سنتيم صورة المتر تنتفي أو تبقى؟ تبقى. لو كان انقساما لتلك الصورة لفنيت، لكنها باقية. هذا دليل على أنه الذهن اخترع 3 صور: صورة للمتر، ثم صورة 50 سنتيم، ثم صورة 50 سنتيم أخرى. نعم الذهن يراهما، مجموع الصورتين يساوي مجموع الصورة الأولى كما مقدارا، 50 و50 يساوي 100، لكن هل هو انقسام للمئة؟ الجواب كلا، هذه صور جديدة. نعم توهما احنا نسميها انقسام، وإلا هي في الحقيقة ليست انقسام، لأن الصورة مجردة والمجرد غير قابل للانقسام، وإنما أوجدنا صور أخرى أصغر مقاديرها، يعني صورة للـ50 وصورة للـ50، أو صورة للـ10 سنتيم وصورة للـ90 سنتيم. هاي مجرد صور جديدة، ولهذا عبر المصنف قال وهما، فالقسمة وهمية وليست حقيقية. ومن خواص الكم وجود عاد منه يعده، يعني عاد من الكم يعد الكم، هذا أيضا من خواص الكم كما تقدم في التعريف. هذه جملة من الأحكام الخاصة، القسم الأول. أما القسم الثاني وهناك أحكام أخر، شوف غير التعبير المصنف، في البداية قال خواص الكم، هنا شنو قال؟ أحكام. شو يريد يقول لك؟ يقول لك هذه أحكام غير مختصة بالكم، بل قد يشترك فيها غيره معه، ليست مختصة بالكم. هذا هو القسم الثاني، الأحكام غير المختصة بالكم، نشير إلى 6 منها. وهناك أحكام أخر غير مختصة بالكم أوردوها. أحدها أن الكم المنفصل وهو العدد، منحصر بالعدد، يوجد في الماديات ويوجد في المجردات، يوجد في الماديات والمجردات جميعا، سواء كانت تجردا كاملا أو كان تجردا مثاليا، سواء في عالم العقل أو عالم المثال. في عالم المادة وعالم العقل وعالم المثال الكم المنفصل موجود. أما المتصل غير القار، قلنا كم قول؟ قولا. وأما المتصل غير القار منه، يعني من المتصل وهو الزمان، هل هو موجود في الماديات فقط أو حتى في المجردات؟ قلنا كم قول؟ قولان. القول الأول: فلا يوجد إلا في الماديات. لماذا؟ لأن الزمان هو الحركة، والحركة الخروج من القوة إلى الفعل، وهذا مختص بالمادة وغير شامل للمجرد. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، هو شامل للمجردات، لأن الحركة ليست من خواص المادة، بل الحركة موجودة حتى في المجردات. أما المتصل القار اللي هو على ثلاثة أقسام: السطح والجسم التعليمي والخاض، هل هو من خواص الماديات أم يمكن أن يوجد في المجردات؟ الجواب قولان في المسألة. القول الأول: ما ذهبت إليه المدرسة المشائية، حيث قالوا إن هذه الأمور الثلاثة لا توجد إلا في الماديات ولا توجد في المجردات. لماذا؟ وذلك لأن المدرسة المشائية قسمت عالم الإمكان إلى رتبتين: عالم المادة وعالم العقل. فقالوا عالم الإمكان عالم ثنائي، إما مادي وإما عقلي مجرد تجردا تاما، والجسم التعليمي والخط والسطح من خواص العالم المادي ولا توجد في عالم العقل. القول الثاني يقول: عالم الإمكان له ثلاث مراتب، لدينا عالم المادة، ولدينا عالم المثال، ولدينا عالم العقل. فهذه هي نظرية الحكمة الإشراقية والحكمة المتعالية، تؤمن بوجود ثلاثة عوالم: والجسم التعليمي والسطح والخط، وإن لم تكن موجودة في عالم العقل لكنها موجودة وين؟ في عالم المثال، وعالم المثال عالم التجرد أيضا. غاية الأمر، عالم المثال له أحكام المادة دون نفس المادة. في عالم المثال ماذا يوجد لدينا؟ يوجد لدينا أحكام المادة، طبعا لا جميعها وإنما بعضها كالكم والكيف وغير ذلك. فتوجد بعض أحكام المادة في عالم المثال، وإذا كانت موجودة في عالم المثال إذن يمكن أن يوجد فيه شنو؟ الجسم التعليمي والخاض والصاد. إذن كم قول صار لدينا؟ قولين. القول الأول شو يقول؟ هذه الأمور الثلاثة لا توجد إلا في عالم الماديات، أما في عالم العقل فهي غير موجودة. هذا الرأي يبتني على تقسيم عالم الإمكان إلى قسمين فقط: ماديات ومجردات اللي هي عالم العقل، وهذه الأمور الثلاثة موجودة في العالم الأول دون العالم الثاني. القول الثاني يقول لا، لدينا كم عالم؟ ثلاث عوالم، وهذه الأمور الثلاثة يمكن أن توجد في العالم الأول والعالم الثاني وإن لم تكن موجودة في العالم الثالث. فإذا كان الأمر كذلك فنقول على الرأي الثاني: على الرأي الثاني كل ما هو موجود في عالم المادة فله وجود في عالم المثال. فالجسم التعليمي موجود في عالم المادة، إذن له وجود في عالم المثال. السطح موجود في عالم المادة، إذن له وجود في عالم المثال. أما الخط، الخط موجود في عالم المادة أو ليس موجودا؟ قلنا بالدروس السابقة موجود أو ليس موجودا، علقناها، إن كان كذا فهو موجود وإلا فلا. فعلى القول بأن الخط موجود في عالم المادة، إذن الخط موجود في عالم المثال، لأن عالم المثال هو مثال لعالم المادة، فكل ما هو موجود في عالم المادة فله وجود في عالم المثال. والجسم التعليمي والصاح موجودان جزما في عالم المادة، فلهما وجود في عالم المثال. أما الخط فإن قلنا بأنه موجود في عالم المادة فله وجود في عالم المثال، طبعا مع القطع واليقين أن لا وجود لها في عالم العقل، هذا أمر مسلم. قال: وأما المتصل القار وهو الجسم التعليمي والسطح والخاط فلا يوجد في المجردات، على رأي من؟ على رأي المدرسة المشائية اللي تقول عندنا لو عالم مادة لو عالم عقل، وهذه الأمور في عالم العقل غير موجودة. زين، لكن على القول الثاني يقول فلا يوجد في المجردات إلا عند من يثبت عالما مقداريا مجردا له آثار المادة دون نفس المادة، اللي هو يا عالم عالم المثال بناء على مدرسة الإشراق ومدرسة الحكمة المتعالية، فحينئذ يوجد لدينا الجسم التعليمي والصاق في عالم المثال المجرد قطعا. أما الخط فإن كان موجودا في عالم المادة فهو موجود في عالم المثال وإلا فلا. طبعا العبارة شو تقول؟ من يثبت عالما مقداريا مجردا له آثار المادة، العبارة توحي بعد عندنا جمع آثار، والجمع المضاف يفيد التعميم، يعني له كل آثار المادة، ولكن هذا ليس مرادا جزما للمصنف، بل مراده بعض أحكام المادة كالحجم والشكل واللون والواضع وغير ذلك. أما بعض الآثار الموجودة في عالم المادة فهي غير موجودة في عالم المثال، كالقوة والاستعداد والخروج من القوة للفعل، هاي وين؟ في عالم المادة وغير موجودة في عالم المثال. إذن في عالم المثال بعض آثار المادة دون جميعها كالخروج من القوة إلى الفعل. زين، لا ما أخو تنافي. الآن إحنا مو نقول عندنا عقول عشرة، نقول له ما نقول عشرة، يعني عديناها لو ما عديناها،
ولكن أفرادها شنو؟
ما لنا علاقة، أفراد أنواع ما لنا علاقة. لا مو في الجملة، فليكن في الجملة هسه، سواء قلنا أنواع أو قلنا أفراد، العقل الأول والثاني والثالث أنواع متفاوتة أو قلنا أفراد بنوع واحد، مو هذا بحثنا. المهم هي معدودة لو غير معدودة؟ معدودة، مجردات معدودة، عشرة عقول، خمسة عقول، ثلاثة عقول. أما إذا بدلنا الاصطلاح وجئنا باصطلاح الملائكة، ألف من الملائكة، عشرة آلاف من الملائكة، وسبعين ألف من الملائكة، فهي يجري فيها العدد، يجري فيها العدد كما يجري في عشرة كتب، ألف كتاب، وهكذا. الحكم الثاني، قبل أن ننتقل إلى الحكم الثاني، في السطر الأخير المصنف شنو قال؟ فلا يوجد في المجردات إلا عند من يثبت عالما، اللي هو عالم المثال. المصنف جزم أو لم يجزم؟ يعني المصنف اختار الرأي الأول والرأي الثاني. المصنف ماذا يختار؟ يوجد عالم مثال أو لا يوجد عالم مثال؟ عبارته شو تقول؟ ما مبين، خلاها مهملة. إلا عند من يثبت عالم المثال. زين، يا ترى المصنف ما يؤمن بعالم المثال؟ الجواب كلا، المصنف يؤمن بعالم المثال. إذا كان يؤمن بعالم المثال، إذا لماذا لم يجزم؟ وإنما جعل العبارة مرددة. ذكروا تفسيرا لذلك، قالوا لأنه أولا بعد ما بحث عن عالم المثال، لحد الآن بالنهاية إحنا ما بحثنا عن عالم المثال لكي نثبته حتى نقول أنه جزما موجود، لحد الآن ما مثبتينه. ثانيا، أغلب المطالب في هذه المرحلة هي، بل في كتاب النهاية، أغلب المطالب بلسان المشهور، يعني بلسان مو الحكمة المتعالية، وإنما بلسان المدرسة المشائية. وعلى المدرسة المشائية عالم المثال ليس ثابتا، لذلك المصنف لم يجزم، وإنما جعل العبارة عائمة لم يقطع فيها. الحكم الثاني، الحكم الثاني، هل هناك تضاد بين أقسام الكم وأنواعه أو لا يوجد تضاد؟ فإذا جئنا إلى الكم المنفصل وهو العدد، فهل يوجد بين مراتب العدد تضاد أو لا تضاد بين مرتبتين من العدد؟ الجواب لا تضاد بين مرتبتين من العدد. من غير الممكن أن يكون هناك تضاد بين مرتبتين من العدد. مثلا إذا لاحظنا مرتبة 10 مع 100، هل هما متضادتان؟ بينهما تضاد؟ 10 و100 بينهما تضاد؟ يقول كلا، لا تضاد بينهما. 10 مع 20 مع 30 مع 15 لا تضاد بين مراتب العدد. لماذا؟ أقاموا على ذلك دليلين. الدليل الأول ما ذكره المصنف رحمه الله ويؤمن به، وهو إن الحكماء يشترطون في التضاد الحقيقي أن يكون بين المتضادين غاية الخلاف والتنافي، بنحو يصل الخلاف والتنافي بينهما إلى درجة شديدة ليس فوقها درجة. فمتى يصدق التضاد؟ إذا كان بين الأمرين شنو؟ غاية ونهاية وشدة التنافي، بنحو لا يوجد بعد أعلى من هذا التنافي. وهذه الضابطة غير موجودة في مراتب العدد، لأن أي مرتبتين أخذناهما من العدد فليس بينهما غاية التنافي والبعد، بل يوجد ما هو أبعد من ذلك. الآن خلنا أخذ عددين، أخذ عدد 10، تريد تقيس علما مثلا إلى 100، هل بينهما غاية التنافي؟ يعني وصل التنافي بينهما إلى درجة بعد ليس فوقها درجة؟ الجواب كلا، لأن نضيف 1 إلى 100 صار 101، 101 أبعد من من؟ من 100 بالقياس العشرة. سويه 200 صار أبعد من من؟ من 100. وهكذا سويه المليار فهو يتنافى وبعيد عن العشرة، لكن المليار هم غاية البعد أو هناك ما هو أبعد منه؟ قول ألف مليار، زين ألف مليار غاية البعد، لو أكو بعد أبعد قول ألف 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 مليار مليار مليار، أيضا يبقى شنو؟ تقدر تضيف لواحد فيصير أبعد منه. إذن لا يمكن أن نصل إلى مرتبة من العدد تعتبر غاية التنافي والبعد بالنسبة إلى مرتبة أخرى، إذ أي مرتبة تفترضها بمجرد أن تضيف إليها واحد تجد ما هو أبعد منها. لا يمكن أن نجد غاية التنافي بين مرتبتين من العدد، لأن أي مرتبتين يمكن لعقلك افتراضهما أو افتراضهما بمجرد أن تضيف واحد يزداد بعدا، فإذا لا يمكن أن نصل إلى غاية التنافي والبعد. وإذا لا يمكن أن نصل إلى غاية التنافي والبعد، إذن أكو تضاد لو ما أكو تضاد؟ ما أكو تضاد، وهي الضابطة إذا طبقناها ستسبب لنا كثير من المشاكل. يعني كثير من أمثلة التضاد اللي نذكرها إحنا عادة راح تصير شنو؟ مو تضاد. يعني نقول هذا اللون الأبيض مع هذا اللون الأسود، دائما إحنا شو نقول؟ متضادان. لكن على هاي الضابطة تضاد لو مو تضاد؟ مو تضاد. ليش مو تضاد؟ لأن ليس بينهما غاية التنافي، لأن هذا البياض يوجد ما هو أبيض منه، وهذا السواد يوجد ما هو أسود منه، فبين هذين اللونين لا يوجد غاية التنافي لوجود ما هو أشد منهما. فإذن كثير من أمثلة التضاد راح تنتفي. قال الثاني أن العدد لا تضاد فيه. لماذا؟ لأن من شروط التضاد الحقيقي شنو؟ غاية الخلاف بين المتضادين. يعني شنو غاية الخلاف؟ يعني أقصى درجة بحيث ليس فوقها درجة، وليست هذه غاية الخلاف، وليست بين عددين غاية الخلاف. ما عندنا عددين بينهم أقصى درجة من الخلاف. لماذا؟ إذ كل مرتبتين مفروضتين من العدد، فإن الأكثر منهما يزيد بعدا من الأقل بإضافة واحد عليه. إذا جبت لي مرتبتين واحد قليل واحد كثير، ليس بينهما غاية التنافي، لأن هذا الكثير بس تضيف له واحد يصير أكثر بعدا، إذا ضفت له بعد واحد يصير أكثر بعدا، ولا يمكن أن نصل إلى درجة تعتبر نهاية المطاف، فإذا ليس بينهما غاية التنافي.
هذا القول يلتمس منه أن العدد يكون مركب، لأن هنا القول يقول أن العدد أمر قصير، بالتالي لا يكون ما هو أزيد يتضمن الأقل بإضافة واحد.
لا، الآن إحنا ما نظري من هاي الجهة، وإنما إحنا هاي أشرنا للمطلب إجمالا في الدرس السابق. يعني العدد هل هو موجود في الخارج أو ليس موجودا؟ وإذا موجود، موجود بأي شيء بأي طريقة؟ قلنا موجود في الخارج لكن بوجود آحاده، موجود بوجود آحاد، وجوده متقوم شنو؟ بآحاده. وقلنا وحدته بعين كثرته وكثرته بعين وحدته، وشرحنا هذا في الدرس السابق. حينئذ يعني شنو وحدته بعين كثرته وكثرته بعين وحدته؟ قد واحد يقول إذا كان كثيرا في الخارج احنا عندنا الوجود يساوق الوحدة، فالعدد كثير، وإذا كان كثيرا فإذن هو ليس موجودا، لأن الذي يساوق الوجود ما هو؟ الوحدة. إن قلت له هو موجود كثير، إذن لا تقول أن الوحدة تساوق الوجود، كنت تتنازل عن هذه القاعدة وبها أبحاث. الآن إحنا ما ناظرين إلى هذا، نقول أي مرتبتين من العدد أخذناهما بينهما غاية الخلاف أو يمكن أن يزداد الخلاف؟ نقول بمجرد أن تفترض واحد إضافي يزداد الخلاف، مع أن الواحد ليس عددا، الواحد كواحد قلنا ليس بعدد، لكن أي عدد أي مرتبة بمجرد أن تضيف إليها عددا حس وجودها متكثر وجودها واحد، المهم بمجرد أن تزيد شيئا يزداد الخلاف والبعد، وهكذا لا نصل إلى درجة ليس فوقها درجة. هذا الدليل الذي يذكره المصنف. لا، التضاد ما هو التضاد؟ أن يكون بين أمرين أقصى وأعلى درجة من التنافي بنحو لا يوجد فوقها درجة، الحياة والموت مثلا. إذا فسرنا الموت بالأمر الوجودي، فشنقول بين الحياة والموت شنو؟ غاية التنافي. زين، هنا في الأعداد أي عدد تفترضه؟ هل يوجد بين هاتين المرتبتين أي عددين؟ هل يوجد بينهما غاية التنافي؟ العشرة والخمسطعش، العشرين والخمسة وعشرين، ثلاثين مع المئة، هل يوجد بينهما تمام التنافي؟ نقول لا، لأن أي مرتبة تفترضها يوجد ما هو أعلى منها، وإذا وجد ما هو أعلى إذن وجد ما هو أبعد بالتنافي. نأخذ عدد قليل وعدد كثير، عشرة مع المئة، العشرة والمئة بينهما بعد أو ليس بينهما بعد؟ بينهما بعد. زين، إذا أخذت مئة وخمسين فش راح يصير؟ بعد المئة والخمسين عن العشرة أكثر من بعد أو أشد من بعد المئة عن العشرة. إذا أضفت واحد بعد يكون البعد أشد، وهكذا بحيث لا نصل إلى درجة تعتبر هي النهائية، لأن تسلسله لا يقف كما يقال، أي مرتبة تفترضها ضيف لها واحد فيكون أشد بعدا، فلا نصل إلى غاية التنافي فلا تضاد. هذا ما يشير إليه المصنف. الدليل الثاني ما ذكره البعض، قالوا بأن كل مرتبة من مراتب العدد متقومة بما دونها، وإذا كانت متقومة بما دونها فلا يعقل وجود التضاد بين هاتين المرتبتين، لأن الضد لا يقوم ضده. أعيد، كل مرتبة من العدد متقومة بمن؟ بالمرتبة التي دونها، فلا يعقل أن يوجد التضاد بين هذه المرتبة والمرتبة التي دونها، لأن المرتبة التي دونها افترضناها مقومة لها، فإذا قلنا بينهما تضاد فمعنى ذلك أن الضد يقوم ضده، وهذا غير معقول، لأن الأضداد لا يقوم بعضها بعضا. توضيح ذلك بالمثال، العشرة، إذا أخذنا العدد عشرة، العدد عشرة إذا أخذنا العدد الأقل منه مثلا تسعة، فالعدد تسعة مقوم للعشرة أو ليس مقوما للعشرة؟ مقوم، لأن العشرة ما هي؟ تسعة زائد واحد. زين، أخذنا ثمانية مقوم للعشرة، لأن العشرة ثمانية زائد اثنين. أخذنا السبعة مقوم، لأن العشرة سبعة زائد ثلاثة. أخذنا الستة مقوم، لأن العشرة ستة زائد أربعة. أخذنا الخمسة مقوم، لأن العشرة خمسة زائد خمسة. فكل الأعداد اللي قبل مو كلها طبعا، وصلنا العدد خمسة، هذه الأعداد التي قبل العشرة صارت مقومة لمن؟ للعشرة. فإذا كانت مضادة لها ايش راح يصير النتيجة؟ راح يصير أحد الضدين مقوم للضد الآخر، وهذا غير صحيح. هذا واضح؟ زين، هذا الدليل الثاني. قال وأما الاحتجاج عليه بأن عليه يعني على ماذا؟ على عدم وجود التضاد بين مرتبتين من العدد. عدم التضاد شنو الدليل عليه؟ بأن كل مرتبة من العدد كالعشرة مثلا متقوم بما هو دونه. العشرة متقومة بالتسعة واحد، بثمانية واثنين، وهكذا. والضد لا يتقوم بالضد. ففيه نجيب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول والذي لم يشر إليه المصنف، الجواب الأول مبني على ما ذكرناه في الدروس السابقة، حيث قلنا إن مراتب العدد أنواع مختلفة أم أفراد لنوع واحد؟ يعني ثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة والعشرين أنواع مختلفة أم أفراد لنوع واحد؟ قلنا بأن كل مرتبة من مراتب العدد هي نوع برأسه، فالعشرة نوع، والتسعة نوع، والثمانية نوع، والسبعة نوع، وهكذا. وإذا كانت أنواعا متباينة كل واحد منها يشكل نوعا حقيقيا مستقلا، فكيف يعقل أن نقول بأن العدد في المرتبة الأدنى مقوم للعدد في المرتبة الأعلى؟ صاحب الدليل شو يقول؟ كل عدد متقوم بمن؟ بالمرتبة التي دونه. هو هذا العدد نوع، والمرتبة التي دونه نوع آخر، وكيف يتقوم نوع بنوع آخر؟ بعبارة أخرى، أنتم تقولون مرتبة العشرة متقومة بمرتبة الثمانية والاثنين، يعني ثمانية زائد اثنين عشرة. هو الثمانية نوع مستقل، الاثنين نوع مستقل، العشرة نوع آخر. فمقتضى كلامكم أن نوعا واحدا وهو العشرة صار متقوما بنوعين آخرين وهما الثمانية والاثنان، وهذا معقول أو غير معقول؟ الأنواع لا يقوم بعضها بعضا، الأنواع لا يقوم بعضها بعضا. هذا الجواب الأول اللي كان المفروض المصنف يشير له، لكن المصنف ما أشار. الجواب الثاني، لو قلنا معكم بأن مرتبة العشرة متقومة بما دونها، ما دونها كم مصداق له؟ ما دونها التسعة والواحد، الثمانية والاثنان، السبعة والثلاثة، الستة والأربعة، الخمسة والخمسة، فالمقوم للعشرة أي مرتبة من هذه المراتب؟ التسعة والواحد، الثمانية والاثنان، السبعة والثلاثة، الستة والأربعة، لو الخمسة والخمسة، لدينا خمس مراتب، أي هذه المراتب هو المقوم للعشرة؟ إن قلت إن المقوم هو الثمانية والاثنان، راح أقول لك ترجيح بلا مرجح، لأن هذه المراتب التي هي أدون من العشرة متساوية النسبة إلى العشرة. الثمانية والاثنين تساوي السبعة والثلاثة، وتساوي الستة والأربعة، فهي على حد سواء، فإن اخترت واحدة منها فهذا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح مرجعه إلى الترجح بلا مرجح، أي وجود المعلول من دون وجود العلة، وهو محال. قال بلي، نحن نريد مقوم حقيقي، ذاك عنوان اعتباري، أحده واحد من هذه المراتب يكون مقوم، يا مرتبة إن اخترت واحدة أقول لك ترجيح بلا مرجح. هذا جواب نقضي. ففيه أن المرتبة من العدد كالعشرة لو تركبت مما دونها من المراتب كانت المراتب التي تحتها في جواز تقويمها لهذه المرتبة وهي العشرة كانت على السواء كالعشرة مثلا، يجوز فرض تركبها من 9 و1 و8 و2، مفروض نقول 9 و1 وإلا نقول 1 يعني المعدود مؤنث، فنقول 8 و2، لو 1 و2، لو 1 و2، المهم 8 و2 و7 و3 و6 و4 و5 و5، 5 مراتب عندنا، وتعين بعضها للجزئية للعشرة ترجح بلا مرجح. أكو مقدمة مطوية، مو ترجح بلا مرجح، اختيار أحدها ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح مرجعه إلى الترجح بلا مرجح، والترجح بلا مرجح مرجعه إلى وجود المعلول دون علته وهو محال. إن قلت صاحب هذا الدليل الثاني يقول أنتم أعلم أم علماء الرياضيات؟ ونرجع إلى أهل الخبرة، نرجع إلى علماء الرياضيات. علماء الرياضيات يقولون 8 + 2 = 10، 7 + 3 = 10، فيفترضون المساواة والعينية بين 10 و8 + 2، بين 10 و7 + 3. الجواب، وظيفة علم الرياضيات هو بيان الكم والحجم والمساواة وعدم المساواة، أما بيان أنها أنواع مختلفة أو أفراد لنوع واحد فهذه ليست من وظيفة الرياضيات بل وظيفة الفلسفة. بيان أن بعضها يقوم بعض وأن المرتبة الدنيا تقوم المرتبة العليا أو لا تقومها، هذه مو خصوصية ولا شغل الرياضيات وإنما شغل الفلسفة. فلا يصير خلط في وظيفة الأمرين، وظيفة الرياضيات بيان الكم والحجم والمساواة، أما بيان النوع بيان التقويم وعدم التقويم هذا لا علاقة للرياضيات به وإنما هذا من وظائف الحكمة. قال وقول الرياضيين إن العشرة مجموع 8 و2 معناه، هذا الجواب، هاي وقوله جواب لإشكال مقدر، لماذا لا نرجع إلى قول الرياضيين؟ الجواب، قول الرياضيين معناه مساواة مرتبة وهي 10، مرتبة من العدد لمرتبتين وهي 8 و2، مجرد مساواة، لا كون المرتبة وهي 10 وهي نوع واحد عين المرتبتين الأخريين وهما نوعان 2، 8 و2، العينية أو التعدد في النوعية ليس من وظيفة الرياضيات. إذن الدليل الثاني ليس صحيحا، إنما نعتمد على الدليل الأول. إذن لا تضاد بين مراتب العدد أي الكم المنفصل. زين إذا جئنا إلى الكم المتصل، أكو تضاد بين مراتبه أو لا يوجد تضاد؟ يقول أيضا لا يوجد تضاد. مثلا لدينا خطان، خط طول متر وخط طول كيلومتر، خط طوله 10 أمتار وخط طوله 10 كيلومترات، هل بينهما غاية التنافي أو ليس بينهما غاية التنافي؟ بينهما أو ليس بينهما؟ ليس بينهما، لأن هذا الخط الأطول اللي هو 10 كيلومتر تقدر تضيف له، لو تضيف له سنتيمتر واحد فيكون الخلاف أشد، لو أضفت له كيلومتر بعد صار البينون بينهما أكثر، وهكذا. إذا ليس بينهما غاية الخلاف، إذ ما من خط تفترضه إلا وتستطيع أن تضيف إليه زيادة، وإذا استطعت أن تضيف إليه زيادة إذا لا تصل إلى درجة يكون بين الأقصر والأطول بينهما غاية الخلاف، لا، لا يمكن الوصول إلى ذلك. يقول: ونظير الكلام يجري بالكم المتصل مطلقا، يعني القار أو غير القار. ضربنا مثال للخط، نضرب مثال للحجم. هذا الجسم حجمه متر مكعب، هذا الجسم حجمه 10 متر مكعب، بينهما تضاد وغاية التنافي أم لا؟ ليس بينهما غاية التنافي. ليش؟ لأن إذا قسنا المتر المكعب إلى 10 متر مكعب، هاي مو نتيجة وغاية التنافي، لأننا نفترض، نستطيع أن نفترض كيلو متر مكعب، 100 كيلو متر مكعب، 1,000,000,000 كيلو متر مكعب، فلا نصل إلى غاية التنافي. إذن يوجد تضاد أو لا يوجد تضاد؟ كذلك في السطح، هذا السطح 20 سنتيمتر مربع، إذا قسناه إلى المتر المربع ليس بينهما غاية التنافي، لأن المتر المربع يوجد ما هو أعلى منه، وهكذا. ولذلك يقول: ونظير الكلام في عدم وجود التضاد يجري في الكم المتصل مطلقا، سواء كان قارا أو ليس قارا، لأنه لا يوجد بينهما غاية التنافي. وكذا أيضا لا تضاد في الكم المتصل بين فرد وفرد آخر. يعني إذا أخذنا الجسم التعليمي بالقياس لمن؟ إلى السطح، أو الجسم التعليمي بالقياس للخط، أو السطح بالنسبة للخط، هل يوجد بينها تضاد أو لا يوجد بينها تضاد؟ الجواب: كلا، لا تضاد بينهما لأمرين. الأمر الأول: من شروط التضاد وحدة الموضوع، ولا وحدة للموضوع. الجسم التعليمي موضوعه الجسم الطبيعي كما قلنا سابقا، والسطح موضوعه الجسم التعليمي، والخط موضوعه السطح، فالموضوع مختلف، فلا يتعاقبان على موضوع واحد، وإذا لا يتعاقبان على موضوع واحد فلا معنى للتضاد بينهما. قال: وكذا لا يضاد الجسم التعليمي سطحا، ولا يضاد الجسم التعليمي خطا، ولا يضاد سطح خطا. لماذا؟ إذ لا موضوع واحدا هناك يتعاقبان عليه، لأن الخط موضوعه السطح، والسطح موضوعه الجسم التعليمي، والجسم التعليمي موضوعه الجسم الطبيعي، فالموضوع مختلف، فلا يتناوبان على موضوع واحد فلا معنى للتضاد. هذا أولا. ثانيا، نفس الضابطة اللي ذكرناها قبل شوي، ولا يتصور هناك غاية الخلاف. لماذا لا يتصور غاية الخلاف؟ لأنه أصلا الموضوع مو واحد، إذا لم يكن الموضوع واحدا فلا معنى لوجود غاية الخلاف بينهما. إذن لا تضاد بين هذه الأقسام للكم المتصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.